الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أعود إليكم بعد أسبوع من الإجازة، سعيدة باستضافتي لدكتور عبد القادر ويس، وسعيدة بتقديمي لحلقة جديدة مباشرة على الهواء معه. دكتور عبد القادر هو اختصاصي في الجراحة العامة والجراحة التنظيرية في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. معه سنتناول هذا الموضوع، متى نلجأ إلى جراحات البطن التنظيرية. أرحب بك دكتور عبد القادر، ألف تحية لك من باريس إلى دبي.
مساء الخير سونيتا، مساء الخير لفريق العمل، ومساء الخير لكل متابعي الصحة المستدامة. تحية من دبي لباريس كمان بدوري أنا بأولى.
شكرا. باريس مشمسة هذا الأسبوع وسعداء جدا بالشمس بعد شتاء طويل. أرحب بكل مستمعينا أينما كانوا أيضا يستمعون إلى حلقتنا اليوم، وكل التحيات إلى زكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش في قسم التنسيق. وفي البداية دكتور عبد القادر، يريد تشرح لنا ما الفارق ما بين جراحات البطن العادية الكلاسيكية وجراحات البطن التنظيرية حتى نفهم متى نلجأ إلى جراحات البطن التنظيرية؟ تفضل.
طبعا موضوع شيق وجميل واحد أنه يحكي فيه. جراحة البطن العادية أو الكلاسيكية نحن منقوم فيها عن طريق شقوق جراحية واسعة بتأملنا نحن المدخل لأعضاء البطن المختلفة، بينما جراحة التنظيرية هي جراحة قائمة على مبدأ شقوق جراحية بسيطة صغيرة بالحجم أو بالطول، خلينا نقول تتراوح بين حاليا بين 3 مليمتر وبين 1 سنتيمتر أو حتى up to 12 سنتيمتر، يعني 12 مليمتر عفوا. وطبعا بيدخل فيها تقنية الضوء والتصوير. طبعا الفرق جوهري ومهم لأنه له علاقة بعدين بالألم المتعلق بالشقوق الجراحية، له علاقة نحن بقدرتنا أنه نحن نشوف شو داخله في البطن، يعني الإكسبوجر أو خلينا نقول أنه مدى الحرية للجراح بالولوج إلى داخل جوف البطن بتكون أكبر بالجراحة التنظيرية. ومكنتنا نحن الصراحة الجراحة التنظيرية من أنه نحن نقوم بعمليات معقدة بسهولة أو بيسر أكثر، ونعكس هالشيء هذا بعدين على النتائج، ونعكس على مدة مكوث المريض في المشفى. فالجراحة التنظيرية طبعا في لها محاسن، المحاسن هي طبعا بتفوق بمراحل مساوئة إذا وجد لها مساوئ في بعض الحالات. وطبعا هلأ هي جراحة المعتمدة تقريبا بكل فروع خلينا نقول الجراحات، سواء كانت جراحة على البطن باختصاص الجراحة النسائية أو الجراحة العامة أو جراحة البداني أو جراحة فتوء جدار البطن، وحتى الجراحة التنظيرية هلأ صارت كمان جراحة منصوح فيها في جراحات الصدر، جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وبعض الجراحات القلبية خلينا نقول على مستوى القلب وحتى على مستوى الدماغ أو الجملة العصبية.
شكرا لك دكتور عبد القادر ويس على هذه المقدمة التي سمحت لنا فعلا بفهم أهمية جراحات البطن التنظيرية والجراحة التنظيرية أيضا بشكل عام. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تقول بعض جراحات المرارة غير ضرورية.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أشارت دراسة حديثة إلى أن الكثير من المرضى الذين يعانون من حصوات مرارية وألام في البطن لا يشعرون بتحسن كبير بعد استئصال المرارة، بما يعني أن تلك العملية الجراحية قد لا تكون ضرورية على الدوام. وتوصي إرشادات العلاج المتبعة في الكثير من البلدان باستئصال المرارة بالمنظار عندما يعاني المريض من ألم في البطن مرتبط بوجود حصوات، لكن عندما لا تكون حالة طارئة ليس هناك من إجماع على المعايير التي يقرر الأطباء على أساسها من هم المرضى الذين يمكنهم تجنب هذه الجراحة وتلقي العلاج بالأدوية وإرشادات تغيير أسلوب الحياة. ولإجراء الدراسة الحالية اختبر الباحثون ما إذا كان المرضى الذين يعانون من مشكلات في المرارة ويتلقون العلاج في عيادات خارجية سيتحسنون بشكل أفضل إذا اتبع الجراحون معايير أكثر صرامة لاتخاذ قرار الجراحة بدلا من الاعتماد على اجتهادات الأطباء فحسب. وقال الدكتور فيليب ديروفر وهو الباحث المشارك في الدراسة وجراح الجهاز الهضمي في نايمخن في هولندا أن على المرضى أن يعلموا أن هناك احتمالات مرتفعة بأن عملية استئصال المرارة لن تشكل حلا لكل آلام البطن التي يعانون منها.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن دكتور عبد القادر أعود إليك وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل أنت تجري جراحات المرارة أولا؟
طبعا جراحة المرارة هي جراحات شائعة جدا بالجراحة العامة، وكوني أنا جراح عام فتقريبا كل يوم في عندي أنا مريض براجع بشكوى حصيات مرارية. موضوع دراسي هو موضوع مهم وخلافي، ولحديت هلأ صعب إنه الواحد إنه يمشي مع الدراسة 100%. نحن حاليا الاستطباب لاستئصال المرارة المحصى أو التي تحوي حصى هو إنه تكون عرضية، يعني ما بالضرورة إنه أي مريض بيجي نحن لعنا وبالصدفة خلال استقصاء مثلا خلينا نقول بالأشعة فوق الصوتية لجلة للبطن إلا أنه في عنا حصيات مرارية أنه نحن نلجأ لاستئصال المرارة. نحن الاستطباب هو استئصال الحصيات المرارية العرضية بس. نعم. بنفس الوقت يلي بيمشي مع هالدراسة هاي أنه فعلا نحن بالممارسة بنشوف أنه بعض الأشخاص اللي في عندهم حصيات مرارية وظنينا أنه هي عرضية أنه حتى بعد استئصال المرارة بيشكوا من نفس خلينا نقول الأعراض أو نفس الشكايات اللي إجوا فيها قبل إجراء العمل الجراحي. السبب أنه الشجرة الصفراوية بتكون معصبة بطريقة خلينا نقول أنه معقدة، بترسل إشارات للدماغ، الدماغ بفسر على أنه هي ألم حصيات مرارية. بس على سبيل المثال تشنج معصرة أودي وهي عبارة عن عضلة صغيرة كتير موجودة بأسفل القناة الصفراوية الجامعة ممكن أنه يعطينا نحن أعراض تشابه أعراض الحصيات المرارية، وبالتالي بعد استئصال المرارة المحصات المريض بضل عم يشكي من هالألام هاي. المشكلة الثانية اللي نحن من خلينا نقول منواجهها إنه كيف بدنا نفرق نحن بين ألم الحصى أو تشنج معصرة أودي. للأسف ما في عندي أنا هلأ حاليا طريقة إنه والله يقول إنه السبب هو تشنج معصرة أودي وليست مثلا والله الحصيات الصفراوية، غير إنه المريض يعمل العملية شيل المرارة ويرجع لعنا بنفس الأعراض لنقول إنه نحن هاي الأعراض مسؤولة عنا معصرة أودي. طبعا في عندي نحن استقصاءات ممكن نحن نأخذ مثلا ضغط الموجود به المعصرة هاي وهالدراسات هاي، بس ما أنا متوفرة هي بكل المشافي، ما أنا بمتناول الإيد، والصراحة إنه بدأ اختصاصيين إنه هم يشتغلوا فيها. هل اختصاصيين هدول ما موجودين بكل المشافي؟ جراحين موجودين بكل المشافي، والحصيات المرارية هي عبارة عن مرض جراحي شائع جدا، فلذلك بتميل خلينا نقول إنه الممارسة إنه نحن نستأصل المرارة. موضوع دراسي كتير مهم، موضوع دراسي يعني بيحمل جانب كتير من الواقعية خلينا نقوله من الحقيقة، بس للأسف هلأ متناول الإيد أنه نحن مثلا نميز بين هالأسباب المختلفة هي اللي بتعطينا نفس الأعراض هو موضوع صعب جدا.
شكرا دكتور عبد القادر على هذا التعقيب الهام جدا لكي نفهم ما إذا كان الجراحون اليوم يستطيعون فعلا أن يجنبوا المرضى هذه العملية، عملية استئصال المرارة. شكرا لك. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال الكتابة إلينا على رقم الهاتف على الواتساب، تطبيق الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949972. إذن أكرر إذا أردتم التواصل مع دكتور عبد القادر ويس حول موضوع اليوم متى نلجأ إلى جراحات البطن التنظيرية أو حول مشكلة صحية تهمكم وتدخل ضمن اختصاص ضيفي دكتور عبد القادر يعني الجراحة العامة والتنظيرية، من الممكن الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00336 0729949972 من الممكن ترك رسائل صوتية أو نصية أو الكتابة أيضا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. شكرا لكم مسبقا على التفاعل معنا. إذا نعود إلى جراحات البطن التنظيرية، ما هو الهدف الأول من هذه الجراحات دكتور عبد القادر؟
طبعا الهدف الأول من الجراحات هو إنجاز العمل الجراحي بكفاءة، وبخلينا نقول إنه نحاول قدر الإمكان نحن نخفف المخاطر اللي بتتعلق أحيانا بعمل جراحي واسع. يعني مثلا نحن وقت منصغر حجم الشق الجراحي، فهذا بحد ذاته بيقي المريض من اختلاطات إنتان الجروح، أو خلينا نقول الفتوقي اللي ممكن إنه هي تتشكل على حساب ندبات العمل الجراحي بالمستقبل. الشغل الثاني إنه الجراحة التنظيرية مثل ما حكيت أنا قبل أمنت لنا نحن حقل واسع إنه نحن نشتغل فيه. على سبيل المثال أنا وقت بدخل ملقط جراحي لداخل جوف البطن عن طريق أنبوب بسيط لا يتجاوز قطره النص سنتيمتر، بكسب أنا مساحة كتير كبيرة إني أشتغل فيها وناور فيها وأعمل تسليخ الأعضاء أو تحرير الأعضاء داخل جوف البطن بحرية أكثر ما إنه أنا دخل إيدي، فإيدي رح تاخد هي حجم.
نعم.
بالإضافة إنه تعطيني هي كمان فكرة إني أشوف أنا علاقة الأعضاء ببعضها داخل جوف البطن، المجاورات مثلا للآفة اللي أنا عم أشتغل عليها. ومثل ما حكيت بعدين إنه الجراحة التنظيرية المثبت حاليا هلأ إنه هي أقل ألما وأقل بقية بالمستشفى، والاستشفاء ما بيحتاج وقت طويل مثل ما بتحتاج مثلا الجراحات المفتوحة. حاليا الميل هلأ حاليا سونيتا نحن إنه كل شيء نحن قادرين إنه نعمله نحن بالمنظار نعمله بالمنظار، وهالشيء هذا تقريبا ما استثنينا منه نحن عضو موجود داخل جوف البطن إلا ما نشغل عليه بالمنظار. ومثل ما حكيت أنا بمختلف الاختصاصات سواء كان الجراحة البولية، الجراحة العامة، جراحة فتوق البطن، جراحة البدانية، جراحة الارتجاع المريئي، الجراحات النسائية، فكل جوف البطن صار متاح للجراحة التنظيرية إنه ينشغل عليها، ينشغل مثلا على هالأعضاء هاي أو على خلينا نقول بهالاختصاصات هاي بالجراحة التنظيرية.
نعم. يعني مثلا عذرا منك دكتور عبد القادر، إذا ما قارنا مثلا، إذا ما قمنا مقارنة اليوم أنت عندما تدخل إلى غرفة العمليات أو في نهاية الشهر وعندما تقوم بحساب النسبة، هل نستطيع أن نقول أنه نسبة الجراحات التنظيرية اليوم هي 95% مقارنة بالجراحات العادية الكلاسيكية أم لا؟
هلأ نحن هذا الموضوع له علاقة قبل كل شيء بتدريب الطبيب، إنه الطبيب شو اكتسب هو مثلا خلينا نقول تدريب خلال فترة التخصص الجراحي تبعه وإمكانيات المركز اللي هو بيشتغل فيه. بس نحن عنا هلأ حاليا بالمنطقة اللي بنشتغل فيها بدبي هي منطقة قبل كل شيء الأطباء اللي فيها كلياتهم والتريند يعني كلياتهم مدربين على هالجراحات، هاي المشافي مجهزة بنفس الوقت. أنا فيني أقول بسهولة والحكي على مسؤوليتي الشخصية أنا أنه أكثر من 90% من الجراحات اللي نحن عم نعملها هلأ حاليا سواء كان على المعدة، على الحجاب الحاجز، على داخل جوف البطن طبعا، على المرارة، على حتى الكبد أحيانا، الأمعاء الدقيقة، الكولونات، المستقيم، عمليات البداني، عمليات الجراحة النسائية، أكثر من 90% منها عم تصير بالمنظار.
نعم. طيب بعد كل الفوائد التي ذكرتها أنت دكتور عبد القادر، لماذا المريض سيتوجه إلى الجراحة الكلاسيكية؟ هو سيختار حتما الجراحة التنظيرية؟
الموضوع له علاقة ممكن أنه بخوف المريض، أو خلينا نقول أنه بالتقصير بشرح محاسن الجراحة التنظيرية للمريض. أنا غير هالعاملين هدول مبلغي، لأنه نحن كأطباء من واجبنا أنه نشرح للمريض كمان أنه محاسن الجراحة التنظيرية وشو ممكن أنه يترتب مثلا أنه والله على الجراحة الكلاسيكية من خلينا نقول أنه من طول بقية، ما رح نقول نحن إنه والله مشاكل، لأنه ما رح يكون في عندي أنا مشاكل بالجراحة الكلاسيكية أو الجراحة المفتوحة إذا كان الطبيب عنده الخبرة الكافية. يعني التقصير بتخيل أنا بشرح محاسن وميزات الجراحة التنظيرية هو اللي بيخلي المريض أنه يلجأ للجراحة التقليدية. الموضوع الآخر هو ثقافة المريض بتخيل بحد ذاته يعني ومدى خوفه من أنه يتقبل هو هالجراحة هاي، مع أنه الجراحة التنظيرية نحن هلأ حاليا عم نحكي على بحدود تقريبا أكثر من 40 سنة بعض العمليات تجرى بالجراحة التنظيرية. إذا تذكرنا نحن ورجعنا مثلا بالتاريخ لورا شوي، أول عملية استئصال زائدة دودية بالمنظار أم فيها الجراحين الألمان، وبالمناسبة كانوا جراحين باختصاص الطب النسائي سنة 1980، وبعدها كمان قاموا كمان الجراحين الألمان باستئصال المرارة بالمنظار كمان بعدها بكم سنة. فبالتالي هي من جراحة خلينا نقول إنه والله حديثي الحديث فيها لهالجراحة هي هو جراحة الروبوت، بس إنه والله كجراحة بالمنظار الجراحة صارت قديمة، عم نحكي نحن على 40 سنة أو أكثر.
يعني هل نستطيع أن نقول إنه الجراحة التنظيرية الحديثة تطورت لكي تصبح جراحة روبوتية؟
نحن كنا نقول من حوالي تقريباً 20 سنة أنا بلشت باختصاص نقول إنه المستقبل هو للجراحة بالمنظار. نحن تجاوزنا هاي المقولة هلأ حالياً، هلأ المستقبل هو للجراحة بالروبوت. يعني جراحة المنظار صارت أمر واقع وصارت إنه هلأ هي خلط هي هلأ الأساس. طبعاً لا، هذا الموضوع لا يعني إنه الجراحة الكلاسيكية ما لدور، لأنه أي جراحة بالمنظار ممكن انه هي بعدين انه والله تصير جراحة مفتوحة. اذا كان مثلا في عندي انا شيء يخليني انه انا ما اقدر اني كف الجراحة بالمنظار، او اذا كان في عندي خلينا نقول اختلاط صار اثناء عملية الجراحة بالمنظار وبتتطلب انه والله تصير في عندي مناورات بيد الجراح، ما انه والله مثلا بالسيزر بالمقص او بالملقط اللي نحن نستخدمه اثناء الجراحه التنظيريه. تتطلب انه يكون في عندي انا رد فعل سريع، ورد فعل السريع دائما بتقوم فيه الايد.
نعم،
بس من ناحيه المبدا جراحه المنظار هلا حاليا هي خلينا نقول هي هلا الاساس، وجراحه الروبوت هي المستقبل.
شكرا دكتور عبد القادر. هل هناك انواع من مناظير البطن بما انه هذه هي الاداه التي تستعملها انت في غرفه العمليات؟ اذا هل هناك انواع وهل هناك خيار اليوم للاطباء؟ هل هناك نوع افضل من نوع؟ يا ريت تعطينا فكره عما يجري في غرفه العمليات.
المنظار طبعا خلينا نقول انه اول من حكى على كلمة منظار هو عالم مسلم من حوالي تقريبا 1000 سنة، هو أبو القاسم الزهراوي، هو اللي اخترع أول منظار، وكان هو منظار مهبلي. وسبب هالموضوع هذا كمان علم البصريات اللي وضعوا ابن الهيثم ويلي دمجوهم بعدين الأطباء الطليان بالبدايات، وبعدين اجوا الأطباء الألمان وطوروا خلينا نقول أول منظار. طبعا المنظار كان بيختلف من 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 خلينا نقول إنه مثلا من دولة لأخرى أو من مجموعة علمية لمجموعة علمية أخرى، إلى علاقة كان بطريقة التصنيع وإلى علاقة كان بمصدر الضوء وكيفية انعكاس الضوء. هلأ حاليا بأيامنا هو مبدأ واحد إنه نحن يكون في عنا منبع ضوئي موصول على سكوب أو موصول على خلينا نقول على عدسة معينة. هالعدسة هي في إلها حجمين شائعين نحن هلا نستخدمون، 5 مليمتر اللي هو طبعا قطر السكوب اللي نحن نستخدمه، والعشرة مليمتر. وبالنسبة لزاوية توجيه الضوء أو زاوية توجيه الكاميرا المربوطة بعدين، في عندي أنا درجة صفر، في عندي درجة 15، في عندي درجة 30، وفي عندي درجة 45. بس الأشياء على الإطلاق هو استخدام السكوب اللي بكون قطره 10 مليمتر ويلي بكون زاوية ميلان خلينا نقول العدسة فيه بتكون بين تقريبا 0 ل 30. يعني هدول أشياء شيء بتلاقيهم هدول على مستوى العالم مستخدمين بنسبة أكثر من خلينا نقول يعني 95%. أنا حاليا بستخدم السكوب اللي هو 5 مليمتر واللي زاوية ميلانه هو عبارة عن 30 درجة. المناورة فيه بتكون أحلى وبتعطيني أنا مثل خلينا نقول دوران حول العضو يلي أنا عم أشتغل عليه. رأيت وأنت فتت سواء كان أصمادي أو تحويل مسار أو أي شيء تاني.
نعم، كيف تحضر المريض لإجراء عملية منظار البطن؟ هل يجب على المريض أن بالضرورة أن يخضع لعملية تخدير عام، أم كلا هل عملية التحضير ما قبل العملية أخف أيضا، بما أنك ذكرت أن ذيول العملية أخف وطأة؟
تحضير المريض للجراحة التنظيرية مشابه تماما لتحضير المريض للجراحة الكلاسيكية.
كلاسيكية، نعم.
يعني إذا كان في عندي أنا مضادات استطباب أنا غالبا هالمريض هذا ما رح أقدر إني أعمل له جراحة أنا بالمنظار. طبعا يعني المقصد بالكلام إنه أنا بحضر المريض يعني بدرس المريض بشكل كامل، يعني بدي أشوفه أنا من الناحية القلبية، بدي أشوفه للمريض من الناحية التنفسية. طالما أنا بقوم بهالموضوع هذا نحن في عنا معايير منحول فيها المرضى حسب العمر وحسب القصة المرضية تبعيتهم والتاريخ المرضي تبعهم، منحولهم نحن لزملاء يساعدونا بتقييم هالمريض هذا، سواء كان طبيب أمراض قلبية أو طبيب أمراض تنفسية أو حتى طبيب التخدير هو بيقوم بهالشي هذا. طبيب التخدير دائما بيكون فيه له طبعا استشارة مستقلة، إذا غاب عني شيء أنا طبيب التخدير هو اللي بيقوم فيه وبيقوم بإجراء هالاستشارات هاي مشان نحضر نحن المريض لإجراء العمل الجراحي. بس ما يمنع الجراحة العامة أو خلينا نقول الجراحة الكلاسيكية قد يمنع الجراحة بالمنظار، ما يمنع الجراحة بالمنظار قد لا يمنع الجراحة الكلاسيكية. على سبيل المثال إذا كان مريض في عنده قصور تنفسي معين، أنا هذا المريض وكان بحاجة لعمل جراحي أنا ما فيني أعمل له العملية بالمنظار. جراحة البطن بالمنظار تتطلب دائما نفخ جوف البطن بغاز طبي معين هو ثاني أكسيد الكربون.
نعم.
مشان أنا شكل جوف داخل جوف البطن قادر أني أشتغل فيه. مرضى القصور التنفسي غالبا ما بيتحملوا نفخ هالغاز هذا داخل جوف البطن، وبالتالي العملية هون هي عملية كلاسيكية، رح تكون عملية جراحة بطن مفتوحة.
نعم.
بالمختصر المفيد تحضير المريض للجراحة التنظيرية مشابه جدا لتحضير المريض للجراحة الكلاسيكية. العملية دائما بتصير تحت التخدير العام، ما ممكن نحن انه نجري العملية تحت التخدير الموضعي مثل ما حكيت، لانه في عندي انا نفخ للغاز. وعملية الجراحة بالمنظار هي عملية غالبا بتكون هي أسرع بإيد الطبيب المتمرس بهالمجال هذا من عملية جراحة البطن المفتوحة لعدة أسباب. قبل كل شيء أنه العمل اليدوي أقل، بمعنى أنه أنا ما في عندي جرح كبير بدي أفتحه وأحترم طبقات جدار البطن وبعدها بدي أرجع أسكره وأحترم طبقات جدار البطن، هذا هون بياخد وقت. أنا في عندي شقوق بسيطة أحيانا بتطلب أنه أنا أسكر بس الجلد، يعني أخيط فيها بس الجلد، ما في داعي أنه أنا أخيط كل طبقات جدار البطن اللي أنا فت فيها. الشغل الثاني هي بعض الأدوات الميكانيكية اللي نحن ممكن أن نعمل فيها الوصلات، على سبيل المثال بين الأمعاء أو بين الكولونات أو بما يسمى خلينا نقول ستيبلرات أو ستيبلرز، أو هي الخرازات أو الأدوات اللي بتخرز أو بتعمل الوصلات الأمعاء مع بعض. هي آلات ميكانيكية تأخذ بحدود تقريبا 3 ثواني لخمس ثواني تقريبا لحتى نحن ننجز عمل بالإيد، بده أحيانا بين 10 دقائق للربع ساعة للثلث ساعة حسب خبرة الجراح بإجراء مثل هيك نوع من الوصلات. فالزمن العمل الجراحي بإيد الطبيب اللي هو متمرس بإجراء جراحة تنظيرية أنا برأيي أنه بكون أقصر من زمن العمل الجراحي الكلاسيكي.
هل هو أخف أيضا على الطبيب؟ هل تعتبر جراحات المنظار أسهل بالنسبة للطبيب من الجراحة الكلاسيكية التي تعتبر ربما منهكة؟ كما ذكرت أنت هناك فتح، هناك عمل باليد، هناك ربما ساعات أطول في غرفة العمليات.
ممكن.
نعم.
ممكن طبعا أن يكون الوقت أقصر، بس هذا الموضوع كله يعني بتعلق خلينا نقول بخبرة انه قديش صلوا بيشتغل بهالدومين هذا او قديش صلوا بيشتغل هو بهالمجال هذا. طبعا الخبرة بتلاقيها انه هي بتزيد مع الوقت، والوقت بيقصر مع تقدم خلينا نقول الخبرة او خلينا نقول زيادة الخبرة.
نعم. دكتور عبد القادر، نعم شكرا. في نهاية الجزء الأول وقبل أن نأخذ أسئلة مستمعينا اليوم، هيك أود أن نجري معك مقارنة. مثلا كيف كانت تجرى عملية استئصال الزائدة الدودية قبل المنظار؟ هل نستطيع أن نتحدث عن أو نقيم مقارنة؟
الزائدة الدودية أو التهاب الزائدة الدودية هو من أشياء الأمراض الجراحية على الإطلاق. ما نعم. في مشفى ما بيجيب اليوم على القليل حالة الزائد الدودي. على كل الأحوال ما رح نحكي عن التشخيص، رح نحكي عن العلاج. العلاج تبعه هو جراحي، ما في عندي شيء اسمه أنا والله بعالج الالتهاب الزائد الدودي بالمضادات الحيوية. في عنا أكثر من شق جراحي كنا نجري نحن وقت كنا نعملها بالجراحة المفتوحة. في عندي شق مائل بأسفل الربع الأيمن السفلي للبطن، ومنسميه هذا نحن شق مكبيرني أو روكي ديفيز. أحيانا وقت بيكون في عندي أنا زائدة دودية مثبتة أنه هي مثقوبة داخل جوف البطن وعامل تلويث لداخل جوف البطن، يفضل دائما أنه نحن نعمل الشق على الخط المتوسط للبطن تحت السرة، مشان يكون في عندي أنا خلينا نقول مدخل أوسع لداخل جوف البطن، وأقدر أني نظف البطن أنا من القيح وممكن من المواد البوليه خرجة من قاعة الزايدة لداخل جوف البطن.
هل صحيح دكتور عبد القادر أنه في الجراحة الكلاسيكية كان الجرح 1 سنتيمتر وهلأ 1 مليمتر، صح؟
بالجراحة التنظيرية؟
نعم 1 مليمتر، صح؟
هل 1 مليمتر؟ لا هلا نعم. نحن تقريبا التروكرز او الادوات اللي عم نستخدمها نحن هون 3 مليمتر، هو انا شخصيا اي نعم. هو اخر خلينا نقول انه او اصغر نحن خلينا نقول قياس
منظر.
شفنا للتروكرات وللادوات اللي نستخدمها طبعا، وتستخدم نعم. هي غالبا عند الاطفال، يعني حتى الاطفال هلا حاليا ممكن نحن نجري لهم بعض الجراحات بالمنظار عن طريق شقوق جراحي بحجم تقريبا 3 مليمتر.
نعم. ماذا عن عملية استئصال المرارة؟ يبدو بأنه في الجراحة الكلاسيكية كان الفتحة طويلة ولا تقل عن 61 سنتيمتر، صح؟
شق المرارة بالجراحة الكلاسيكية أو الجراحة المفتوحة اسمه شق كوشر أو كوخر.
نعم.
نسبة للعالم أو للطبيب أو للجراح الألماني اللي هو أول من وصف الجراحة هاي، الشق بيتراوح طوله بين تقريبا 15 ل 30 35 سنتيمتر حسب طبعا المورفولوجي تبع المريض، شكل المريض، حجم البطن تبعه، وقديش انا في عندي تراكم للشحوم بجدار البطن، لانه تراكم الشحوم بيمنع احيانا انه والله يكون في عندي انا مدخل جيد لداخل جوف البطن. بعض الاحيان وقت بكون في عندي انا مرارات مختلطه، التهاب مراري حصوي حاد، في عندي انا دبيلي مثلا صفراوي اللي هي الخراج مثلا الصفراوي، هالامور هي كلياتها بتحتاج شقوق اوسع من هيك، ممكن انه نحن نمدد الجرح للطرف الايسر من جدار البطن، كمان بصير عندي مثل حرف V مقلوب، وطبعا الشقوق اي بتوصل احيانا ل 40 سنتي او ل 50 سنتي.
نعم مبالغ فيه 61 سنتيمتر
إذن
مبالغ فيه. ماذا عن عمليات الفتق بأنواعها بشكل سريع وأيضا عمليات استئصال أورام الجهاز الهضمي؟ تفضل.
الفتوق حاليا تجرى كلياتها بالجراحة التنظيرية. أنا بالنسبة شخصيا لإلي أنا طبعا أنا اليوم كان في عندي عملية إصلاح فتق إرابي بالمنظار لمريض بيضاوي من في الصف يعني.
نعم.
جراحة الفتوق بالمنظار حاليا كل أنواع فتوق جدار البطن سواء كان فتوق الإرابية فتوق السرة، الفتوق الجراحية اللي هي بتصير على حساب نسبة عمل جراحي تجرى بالمنظار بطريقتين، واحدة بتكون منسميها نحن التاب وواحدة منسميها نحن التب. التاب نحن بنفوت لداخل جوف البطن بشكل كامل وبعدين بنرجع محتويات كيس الفتق لمحلها وبنحط الرقعة الصناعية، أو التب يلي نحن بنفوت بين طبقات جدار البطن وبنرجع طبعا كيس الفتق أو محتويات كيس الفتق لمكانها وبنحط الرقعة الصناعية. بس من باختصار تجرى كلياتها بالمنظار. الروبوت هلا عم يدخل كمان على الخط بإصلاح فتوق جدار البطن. بالنسبة للأورام يلي بتصير على حساب الأنبوب الهضمي سواء كان معدي أمعاء دقيقة أو كولون، الكولون والمستقيم كلياتها بتصير هلأ حاليا بالمنظار. الأمعاء الدقيقة لأنه التشخيص أحيانا بيكون صعب إنه نحن نوصل للتشخيص لأنه الأمعاء الدقيقة هي طويلة كتير وهي جزء متحرك داخل جوف البطن، صعب إنه نحن نشتغلها مثلا إنه أو نوصل للتشخيص. غالبا قبل الجراحات تبعيتها منفوت نحن بجراحة بطن تنظيرية تشخيصية مشان نحن نشخص قبل ما نلاقي العلاج، وإذا كنا نحن قادرين أن نتبر الحالة أثناء التشخيص يعني نجري العمل الجراحي، نجري هالعمل الجراحي هذا، عمليات المعدة طبعا تجرى بالمنظار، ما في عنا مشكلة نهائيا.
شكرا جزيلا دكتور عبد القادر ويس على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا اليوم. أذكر بأنك اختصاصي في الجراحة العامة والتنظيرية في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. كل التحيات لك من باريس إلى دبي. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك في حلقة اليوم مباشرة. إذن على الهواء سأقرأ كل الأسئلة التي ستصلني على رقم الواتساب التالي 00336072949792. من الممكن أيضا ترك رسائل صوتية إذا كنتم تفضلون ذلك، وأيضا الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. كل التحيات لكم، كل التحيات ليوسف حبش في قسم التنسيق، زكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، والدكتور عبد القادر ويس. ونعود إليكم جميعا بعد هذه المحطة الغنائية.
ولو بصت ليوم بفرح بهن أحزاني كده في الحال، وإيه فيكي ما يتحبش ومن شافك ولا حسش، وقع في ثواني حن ومال دفعنيكي بتو واسرح، ولو بصت ليوم بفرح بهن أحزاني كده في الحال،
أحزاني كده في الحال.
أودي عايزة سؤال ياللي جمالك ولا في الأحلام ولا أي كلام بالنسبة لك ممكن يتقال، أبقى ده اسمه كلام قبل ما عادك وقف الأيام، أنا من غيرك بعيش محبط غريق نفسه ويطول الشر، ولا بيهدى ولا بيرتاح
ولا بيهدى ولا بيرتاح،
دافك بين الجناين ورد بناديلك ونفسي فرار، ما فيش فايدة بعيش في جراح، ده من غيرك بعيش محبط غريق نفسه ويطول الشر، ولا بيهدى ولا بيرتاح
ولا بيهدى ولا بيرتاح.
أودي عايزة سؤال ياللي جمالك ولا في الأحلام ولا أي كلام بالنسبة لك ممكن يتقال، شافك ولا حسش وقع في ثواني حني وما دفعني كي بتوه واسرح ولو بصت ليوم بفرح بيهن أحزاني كده في الحال
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة في الجزء الثاني منها، ورحب مجددا بضيف العزيز دكتور عبد القادر ويس، الاختصاصي في الجراحة العامة والتنظرية في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. كل التحيات لك من باريس المشمسة التي تعرفها أيضا دكتور عبد القادر ويس، أنت تخصصت في الجامعات الفرنسية إلى دبي. تحية كبيرة لكل مستمعينا الذين يتابعون حلقة اليوم. وأول سؤال يأتينا عن طريق رسالة صوتية وصلتك دكتور عبد القادر من العراق، تعالوا نستمع.
سونيتا اشتقنا لك وتمنينا لك إجازة سعيدة إن شاء الله دائما. والله أنا عندي سؤال دكتور عبد القادر لو سمحتي، بخصوص جراحة البروستات، تضيق اللي هو اللي يعني انبوب التبول او شو يسموه، يعني سؤالي هو ليش ما تصير نفس عملية جراحة الشريان من يتضيق يخلوا له شبكة او بالون؟ عجب ما نقدر نسوي نفس العملية بالنسبة للحالب من يتضيق بسبب تضخم البروستات. يا ريتي جاوبنا على هذا السؤال. تحياتي وشكري لك، وجهودك رائعة في التثقيف الطبي ونشر الثقافة الرائعة في المجتمع. تحياتنا.
شكرا لمستمعينا في العراق، شكرا لك على المتابعة وعلى التقدير. تفضل دكتور عبد القادر.
قبل كل شيء تحياتنا لأهلنا ورفقاتنا بالعراق. طبعا السؤال انه ليش نحن ما بصير في عنا توسيع للإحليل وليس الحالب، لانه هو المجرى اللي بينقل البول من المثاني لخارجه في الجسم وبكون محاط بالبروستات، ليش ما بصير في عندي انا توسيع؟ التوسيع ممكن، او ليش ما بحط انا ستنت او شبكي او راسور، بغض النظر مثل ما يشرح المريض مثل ما نحن بنتبع الاجراء هذا احيانا في توسيع الاوعيه الدمويه. السبب طبعا انه هذا اجراء مؤقت والبروستات غالبا بتميل. طبعا انا هون عم اتعدى على اختصاص الزملاء اطباء الجراحه
المسالك البوليه.
البروستات غالبا بتميل للتضخم، يعني التضخم تبعها بيكون مضطرب مع الوقت، وبالتالي هالحل هذا رح يكون مؤقت. ونلجأ نحن طبعا للتيرب اللي هي العمليه اللي بيجرفوا فيها المثاني او بيجرفوا فيها عفوا البروستات عن طريق الاحليل. نلجأ بالحالتين سواء كان حميدي أو خبيثي، طبعا بس بيختلف الإجراء مشان نحن نمنع النمو المضطرد هذا لحجم البروستات. فهو نحن عم ندور دائما نحن على حل يكون نهائي، ما عم ندور على حل مؤقت. بتخيل أنه هذا هو السبب، وبتمنى أن يكون أنا جاوبته للعزيز من العراق.
شكرا دكتور عبد القادر. نواصل معك. وسؤال أيضا من العراق من صلاح من بغداد، بيقول تحية طيبة للضيف الطبيب، إذا أمكن أنه يتحدث لنا عن الإمساك المزمن وكيف نتغلب عليه، متى يتطلب الأمر تدخل جراحي؟ وسؤال ثاني، كيف نعالج جرح اللسان؟ وشكرا لكما. إذا بدك نبدأ طبعاً بالجرح، جرح اللسان.
جرح اللسان خياط الجرح طبعا.
نعم.
خياط الجرح إذا كان عميق، إرقاء الأوعية الدموية إذا كان في عندي أنا أوعية دموية ناسفة، لأن عضلة اللسان هي من عضلات الموعاة. إذا كان الجرح سطحي، بعض الأحيان نحن ممكن إنه نترك الجرح إنه يلتئم بالمقصد الثاني أو يلتئم بشكل عفوي أو ذاتي. بالنسبة لموضوع الإمساك، موضوع الإمساك موضوع كبير. موضوع الإمساك ممكن يكون وظيفي وممكن أن يكون في سبب مهم وراء الإمساك الوظيفي. هو الإمساك المرتبط بنمط الحياة اللي نحن عايشينه خلينا نقول مستوى الشد النفسي اللي نحن نتعرض له. حل موضوع الإمساك هو حل قد يكون بسيط جدا وأحيانا بيكون أنه معقد وبيتطلب مننا نحن إجراء أكثر من تقييم وفحوصات دموية وفحوصات للبراز وإجراء تصوير طبقي محوري، وبعض الأحيان إذا كان في عندي أنا مشكلة خلينا نقول أنه إلى علاقة بتشريحية، مشكلة تشريحية أنه حتى أن أصور أنا عملية التغوط. فموضوع الإمساك قد يكون بسيط وقد يكون معقد، المهم هو الاستماع للمريض بشكل جيد وخلينا نقول تدوين شكوى المريض وتسلسل الزمني، لأنه غالبا هالطريقة هي اللي بتدلنا نحن بعدين يعني على بداية الخيط ونحن كيف بدنا نتوجه بمعالجة الإمساك هذا. خلينا نقول إنه نحن أغلب الإمساك اللي عم نسمع ونحن من مرضانا وعم نقوم باستقصاءات وتقييمه هو إمساك وظيفي، شيء مرتبط بنمط الحياة، الحمية الغذائية اللي نحن متبعينها وضغوط الحياة اللي نحن عم نتعرض لإلها، إصلاح خلينا نقول الخلالين هذولي مثلا، إنه نحاول قدر الإمكان إنه نبعد عن موضوع الستريس وانه نحن نصلح الحميه الغذائيه اللي عم نتبعها، غالبا هم بيحلوا المشكله. بس الامساك فعلا موضوع كبير وموضوع بيتطلب بجوز حلقه كامله انه الواحد انه يحكي عنه. منبلش بالامور البسيطه دائما وشوي شوي ممكن اذا نحن المشكله عندنا ما انحلت ممكن نحن نتوجه باتجاه الاستقصاءات. يعني في المعالجه هي معالجه عرضيه وتغيير نمط حياه في البدايه، وإذا ما مش الحال ممكن إن نحن نصاب استقصاءات أكثر وبناء عليها ممكن إن نحن نقترح خطة العلاج. الجراحة ممكن تكون مثلا مثل ما حكيت أنا بعض العيوب التشريحية خلينا نقول بقاع الحوض، بعضلات قاع الحوض، ممكن نحن نلجأ للجراحة لإصلاح حالة الإمساك أو لعلاج حالات الإمساك. إذا كان في عندي أعراض إمساك وإسهال هذا هو الموضوع بيتطلب إنه نحن مثلا نلجأ لتنظير وجود آفات خبيثة، طبعا بيكون في عندي أعراض ثانية مرافقة لهالموضوع هذا موضوع الإمساك.
شكرا دكتور عبد القادر على هذه الإجابة المفصلة، وأعتقد أنه المستمع استفاد كثيرا منها ومستمعون آخرون. نواصل معك وجورج من هولندا طرح عليك هذا السؤال، تحياتي للدكتور عبد القادر، هل البواسير لها علاج بالمنظار كعملية جراحية في حال تطلبت جراحة؟ وشكرا لكما، شكرا يا جورج وتحياتي لك من باريس إلى هولندا، لا أعلم أين أنت في هولندا، تفضل.
جراحة البواسير تعتمد على الدرجة، طبعا نحن في عندنا 4 درجات للبواسير، الدرجة الأولى والثانية بكون في عندي أنا نزف أحمر مدمى، بالدرجة الأولى بس بكون في عندي أنا النزف، بالدرجة الثانية بكون في عندي أنا حس الامتلاء، المريض بحس حاله أنه هو مفضى مضبوط، بالإضافة للدم المدمى، وبصير في عندي أنا مثل حليمات بتبرز من فتحة الشرج أثناء الخروج وبترتد لحالة داخل القناة الشرجية بعد الخروج. أي علاج دوائي مع تغيير نمط الحياة وتجنب الأسباب اللي بترفع الضغط داخل جوف البطن. الدرجة الثالثة والرابعة هدول علاج جراحي. الدرجة الثالثة بيكون في عندي أنا البواسير عم تطلع أثناء عملية التغوط مع دم أحمر مع ألم، لأي أنا هون صار إنه في عندي ألم، وهالنتوءات هاي أو خلينا نقول هالزوائد اللحمية وهي اللي هي عبارة عن توسعات بالشبكة الوعائية الباسورية، يضطر المريض أن يرجع بإيده. وبالدرجة الرابعة بتكون دائما موجودة خارج فتحة الشرج مع الدم، وأحيانا بصير في عندي كمان التقرحات ونز أو ديتشارج خلينا نقول، أو خلينا نقول من بعض النز القيحي. علاج البواسير بيعتمد على الحالة مثل ما ذكرت، الأولى والثانية علاج دوائي مع تغيير نمط الحياة، الدرجة الثالثة والرابعة بعلاج جراحي. العلاج الجراحي مختلف، في عندي أنا عملية ميلجان أند مورغان اللي هي نحن عملية استئصال البواسير التقليدية اللي بصير فيها قص وربط، في عندي عملية الربط بالربط، في عندي بعض التخثيرات اللي بتصير مثلا بالليزر، بس غالبا بنلاقيها نحن انه ما نكاسي للدرجات الثالثة والرابعة. وفي عندي هلأ الطريقة الجديدة اللي هي طريقة PhD يلي نحن ندخل داخل القناة الشرجية مسبار إيكو دوبلر، مندور فيها على إشارة الوعاء الدموي المتوسع ومنقوم بربطها، وبعدين منقوم بعملية طوي أو ما يدعى بالبلايكيشن للطبقة المخاطية الباسورية يلي بتشتمل على الوسائد الباسورية المتوسعة، ومنشدها لداخل فتحة الشرج، وبالتالي هم في عندي أنا قص ولا في عندي خلينا نقول الألم يلي نحن منشوفه بعد عمليات البواسير التقليدية.
نعم هو جورج بيقول لك عذرا منك جورج رجع كتب لنا بيقول عم بيكتب من هارلم أهلا، بيقول عنده وجود زوائد لحمية وتقرحات وخروج دم أحيانا، بماذا تنصحه بالجراحة؟
لا بالبداية لازم يشوف قبل كل شيء جراح لحتى إنه يشخص إنه هالحالة هي عبارة عن شق شرجي ولا هي عبارة عن علامات لبواسير مثلا والله بدرجة معينة عنده. الشق الشرجي بيتظاهر تماني بآلام، بيتظاهر عندي بنزف مدمى، أحيانا بنزف قيحي إذا كان الشق الشرجي فيه إنتان، وبكون غالبا حوالين الشق الشرجي المزمن شيء يدعى إنتاج أو الحلم الحارسي اللي هي تتظاهر بنتوء جلدي قاسي خارج فتحة الشرج. خلينا نقول المرضى بيغلطوا بوصفوها على أنه بواسير. في عندي نوع ثاني من البواسير الخارجية اللي بيترك آثار أو خلينا نقول زوائد جلدية حول فتحة الشرج، هي بتكون علامات لخثرات باسورية سابقة شفيت تلقائيا. فنصيحتي لجورج قبل كل شيء إنه يروح لعند دكتور لحتى يشخص تماما إنه هو اللي عنده هو شق شرجي محل حاسي ولا هو عبارة عن زوائد جلدية ناجمة عن بواسير خارجية سابقة وشفيت لحالة، أو هي عبارة عن بواسير داخلية منسدلة للخارج وبحاجة لعلاج جراحي. ومثل ما حكيت لي علاج جراحي دائما بيعتمد على الدرجة يلي هي واصل إلها المريض من البواسير.
شكرا لك. نتابع دكتور، وسؤال وصلنا من الدكتور محمد السر، يكتب لنا دائما إلى أطبائنا يطلب مشورتهم، هو يعمل في الخرطوم في السودان ويطلب دائما مساعدة أطباء الصحة المستدامة لكي يعرف كيف يطبب هو بدوره. شكرا دكتور محمد. يقول سؤالي، لدي مريضة مصابة بورم في الأزوفاج أزوفاجوس تيومر، وهي لا تستطيع البلع، إذن في البلعوم لديها ورم
في المريء
هي لا تستطيع البلع، وأريد أن أحولها لعمل ستنت في المريء، إذن دعامة،
تركيب دعامة أو شبكة داخل المريء.
نعم، وأريد أن أعرف هل لهذا سلبيات أم هذه العملية جيدة؟ ما هي التوجيهات شخصكم الكريم؟ وأيضا يقول لك أنه عمر المريضة 80 عاما، وحاليا هي لا تعاني من أي أعراض، حالتها ثابتة وجيدة، والورم بدرجة 4.
طبعا انا فهمت من الدكتور محمد قبل كل شيء، تحياتي للدكتور محمد ولأهلنا بالسودان. 80 سنة درجة رابعة، فمعناتها نحن بنلجأ للعلاج التلطيفي بهيك حالة، لأنه عمل جراحي لاستئصال المريء واستبداله بحشم مجوف آخر هو عمل جراحي واسع. الستنت أو الدعامة اللي نحن بنحطها من شان نسهل مرور الطعام طبعا من الفم باتجاه المعدة. ممكن إذا كانت المريضة هي مدروسة بشكل جيد أنه تستفيد من الستنت خلال فترة العلاج التلطيفي، وبقترح ما بعرف إذا كانت الإمكانيات تسمح أن يكون في عنا علاج شعاعي حسب الخزعة النسيجية اللي اتخذت من الورم، أنه هي شو كان خلينا نقول أنه مصدر الورم أو الخلايا اللي شكلت الورم هذا. حسب طبعا الأمور تختلف حسب التلت يلي موجود فيه الورم، التلت الأول أو الثاني أو الثالث، يعني قربه مثلا من المعدة في له هذا طبيعة نسيجية مختلفة عن مثلا أنه التلت العلوي اللي هو قريب لقاع الفم في له طبيعة نسيجية أخرى، واتجاهتهم كمان خلينا نقول أنه بتختلف للمعالجات المتممة سواء كانت شعاعية بالدرجة الأولى أو كيماوية. المهم أنه 80 سنة مع ورم بالمريء وضع حاليا ستيبل، بتخيل انه العلاج التلطيفي طبعا عم نحكي نحن على التليفون، نحن ما في عندنا ديكومنت عن المريضة، ما في عندنا
شيء. يقول لك انه اخذت جلسات كيميائي، خضعت لجلسات.
اوكي، فممكن انه الستنت يكون طبعا مفيد بهيك حالي لتحسين نمط الحياة هو الصراحة.
نعم، اذا اتمنى انه تكون الإجابة واضحة، واذا كان بدك استفسارات اكثر دكتور محمد من الممكن ان تكتب لنا لاحقا. دكتور عبد القادر، لا اعلم اذا كنت من الممكن ان تقرا الرسائل التي أرسلت لك. رسالة من مستمع كتب لنا على صفحة الفيسبوك، رسالة طويلة جدا لن أتمكن من قراءتها الآن لأننا وصلنا إلى نهاية الحلقة. الشاب يطرح سؤال لا أعتقد أنه من اختصاصك ولكن من اختصاص جراح في المسالك البولية، ولكن إذا كنا من الممكن أن نساعده فلما لا بعد الحلقة. الدكتور عبد القادر، أشكرك كثيرا على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. طبعا أذكر بأنك اختصاصي في جراحة الجراحة العامة والجراحة التنظيرية في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. هل تود أن توجه رسالة أخيرة اليوم إلى مستمعينا دكتور عبد القادر؟
طبعا أنا دائما سعيد أن يكون مع سونيتا برنامج الصحة المستدامة،
وأنا أسعد
في سونيتا. هو الصراحة دور مهم جدا، البرنامج فريد من نوعه، قليل ما منلاقي خلينا نقول أنه برامج مشابهة له، فيه برامج طبية كتير، بس للأسف طريقة الطرح عم تكون هي طريقة شوي يعني أنا بلاقيها أنه بعيدة عن الهدف اللي نحن نتمناها على البرامج الطبية، سواء كان عن طريق الراديو أو عن طريق خلينا نقول التي في. بالنسبة للمستمعين، أنا بنصح دائما أنه الوقاية هي خير من العلاج عند أي عرض، عند أي مشكلة. ما يسمعوا الكلام العام ويتوجهوا للطبيب لحتى أنه هو يشخص ويبادر بالعلاج. للأسف هلأ حاليا بفترة الكورونا، وطبعا هي حقيقة، وفترة اللوكداون اللي عم تصير والإغلاقات اللي عم تصير، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عادات سيئة اللي هي الاستشارات الطبية المجانية من أشخاص أحيانا ما بكونوا مؤهلين انه هم يعطوا هالخبره هاي، وعم يوصلنا نحن حالات احيانا متاخره او معالجه بشكل خاطئ عم تخلينا انه نحن نتعذب مع المريض، نتعذب مع المريض لحتى انه نحن نطلعه من الحاله اللي هو مثلا وصل لها. فانا بتمنى انه دائما انه الاذن تنعطى دائما لاهل الاختصاص، وبتمنى انه المبادره تكون باكره قدر الامكان، وبتمنى أنه دائماً نحن يكون برنامج الصحة المستدامة هو منارة لإلنا، أو خلينا نقول أنه خط واضح وصريح دائماً نحن نتبعه ونشوف مثله، يعني يكون حافز لغيره من القنوات ومن الراديوهات أنه يطلعوا مثل هيك برنامج ظريف بإدارة القديرة سوني التنادي.
شكرا شكرا دكتور عبد القادر، عن جد أخجلتني. شكرا دكتور عبد القادر ويس، ونحن نفخر أيضا بأطباء عرب مثلك ومثل الكثير من زملائك الذين يشاركون معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية. لولاكم ليس هناك من صحة مستدامة. شكرا لك، صحة مستدامة لك ولكل من تحب، صحة مستدامة لكل مستمعينا الذين تابعوا حلقة اليوم والذين يتواصلون معنا دائما. لي زكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكر كبير، وشكر كبير ليوسف حبش. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. من الآن وحتى الغد من الممكن أن تتابعوا كل برامج مونت كارلو الدولية. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
لإحساس خذلانك وقولك
بقدر